بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لا ينجو غدا إلا من لقي الله بقلب سليم ليس فيه سواه. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الطاهر من أدناس المخالفات، فأما المتلطخ بشيء من المكروهات فلا يصلح لمجاورة حضرة القدس
أو القدوس.
حضرة القدس هذه عبارة، نعم، أقول هذه العبارة الدارجة في ألسن من يتكلم بهذه الكلمة، نعم.
فلا يصلح لمجاورة حضرة القدس إلا بعد أن يطهر في كير العذاب، فإذا زال منه الخبث صلح حينئذ للمجاورة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الأمر: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة. ومن لم يحرق
ادخلوا الجنة. إيش بس
هكذا
الجنة بما كنتم، تتمة الآية بما كنتم تعملون، نعم.
يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ومن لم يحرق اليوم قلبه بنار الأسف على ما سلف، أو بنار الشوق إلى لقاء الحبيب، فنار جهنم له أشد حرا. ما يحتاج إلى التطهير بنار جهنم إلا من لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه. أول من تسعر بهم النار من الموحدين العباد المراؤون بأعمالهم، وأولهم العالم والمجاهد والمتصدق للرياء، لأن يسير الرياء شرك. ما ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق. المرائي يزور التواقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل لنفسه، ويوهم أنه من خاصة الملك، وهو ما يعرف
المرائي. المرائي
يزور التواقيع على اسم الملك ليأخذ
البراطيل
ليأخذ البراطيل لنفسه، ويوهم أنه من خاصة الملك، وهو ما يعرف الملك بالكلية. نقش المرائي على الدرهم الزائف اسم الملك ليروج، والبهرج ما يجوز إلا على غير الناقد. وبعد أهل الرياء يدخل النار أصحاب الشهوات وعبيد الهوى الذين أطاعوا هواهم وعصوا مولاهم. فأما عبيد الله حقا فيقال لهم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نار جهنم تنطفئ بنور إيمان الموحدين. في الحديث تقول
على هذا السائل: الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف: لا ينجو من عذاب الله يوم القيامة إلا صاحب القلب السليم. نعم،
نار جهنم.
لا كيف؟ قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا جاء في ثنايا قصة إبراهيم ودعاء إبراهيم: واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن يعني بديع المناسبات أن الله أخبر عن إبراهيم أيضا بسلامة القلب، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فالقلب السليم جاء في هذين الموضعين كلاهما، يعني الأولى في كلام إبراهيم والثانية في وصف الله لإبراهيم. والقلب السليم السليم صيغة تدل على السلامة، ضد العليل وضد المريض، سليم سالم. يقول إن القلب السليم هو السالم من المخالفات، المخالفات مخالفات الأوامر والنواهي بترك مأمور أو فعل محظور، هذه هي المخالفات. فلا ينجو من عذاب الله نجاة مطلقة بحيث لا يناله عذاب إلا صاحب القلب السليم. من أتى الله بقلب سليم فهذا هو الذي ينجو، لا يتعرض للعذاب، لا يتعرض لشيء من العذاب لسلامة قلبه. وعلى هذا فيدخل الجنة من أول وهلة. فأشار المؤلف إلى نوع من سلامة القلب، وقد يقال إن كلامه شامل، لكن لعله مما يوضح المقام ما ذكره العلامة ابن القيم في مواضع من كتبه، ولا سيما في إغاثة اللهفان، فإنه عني بالكلام على أقسام القلوب، فينبغي أن يراجع وتراجع تلك الأبواب. ومما جاء في كلامه أن القلب السليم هو السالم من فتن الشهوات وفتن الشبهات. فتن الشهوات التي تعارض أمر الله، شهوات تعارض الأمر والنهي، وفتن الشبهات التي تعارض خبر الله. ففتن الشهوات تحمل على المعصية والمخالفة بترك المأمور وفعل المحظور، والشبهات توجب تضعف اليقين أو تورث الشك فيما أخبر الله به ورسوله. إذن فالقلب السليم لا بد أن يسلم اعتقاده من عوارض الشبهات، ويسلم وتسلم إرادته من عوارض الشهوات. فالقلوب أقسام، فيها القلب السليم والقلب المريض والقلب الميت. الميت الذي لا حس ولا إرادة ولا حركة، ميت، وهو قلب الكافر. القلب الميت هو قلب الكافر. والقلب السليم هو قلب المؤمن كامل الإيمان. والمريض هو قلب المخلق الذي فيه مادة حياة ومادة مرض أو مادة موت، وهو لما غلب عليه منهما. في الحديث الصحيح: تعرض القلوب، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين: قلب أبيض فيه سراج يزهر، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ومن أمراض القلوب التي تبعث عليها الشهوات وهي كثيرة منها الرياء. الرياء وهو أن يعمل الإنسان العمل مما يحب الله ومما شرع الله ليراه الناس وليقول فيه الناس كذا وكذا، يعني للمحمدة، نعوذ بالله. وهذا مرض خطير، نسأل الله أن يقينا وإياكم منه، نسأل الله أن يطهر القلوب، لا إله إلا الله. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. مخوف، وفي المسائل التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب استنباطا من نصوص باب الخوف من الشرك أن الرياء أخو ما يخاف على الصالحين. الرياء، فعلى الإنسان أن يتقيه وأن يأخذ بالأسباب الواقية منه، وأن يسأل ربه وأن يعصمه من الشرك كله صغيره وكبيره ظاهره وخفيه. فالشرك هو شرك، هو أصغر، الرياء شرك أصغر وخفي، خفي. فالقلب السليم هو الذي سلم من هذه الآفات، الآفات من الرياء وغيرها من أمراض. فللقلوب أمراض: الكبر، الحسد، الرياء، سوء الظن، سوء الظن بالله، الظنون الكاذبة، الغش، أمراض، أمراض قلبية معنوية، كلها تنافي سلامة القلب، كلها تنافي سلامة القلب. لكن يعني قد تصل إلى أن يموت بها القلب فيصير ميتا، وقد يصير مريضا ثم يصح، وقد يبقى مريضا. فالقلوب هكذا، فأحوال القلوب تشبه أحوال الأبدان، وكما أن الأبدان هكذا تعرض لها العوارض من الميت ومن الصحيح ومن المريض، والأمراض تختلف، فمرض يعني معضل ربما يفضي صاحبه إلى الموت كذلك أمراض القلوب. نسأل الله العافية، نعوذ بالله. لا إله إلا الله. أعد شفالي المسألة الموضوع نسمع في مسائل قريبة. نعم.
أول من تسعر به النار من الموحدين العباد المراءون بأعمالهم، وأولهم العالم والمجاهد والمتصدق للرياء، لأن يصير الرياء شرك. ما ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق. المرائي يزور التواقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل لنفسه ويوهم أنه من خاصة الملك.
هذه أمثال يعني تضرب للمرائي. أول إن المرائي إنما أتي من جهله بربه، من عرف ربه وأنه المستحق لأن يؤله ويعبد ويتقرب إليه بأنواع القراب، لا يبالي بالخلق ولا يعبأ بهم، فعمله في الظاهر وفي الغيب والشهادة واحد، لا يبالي بالناس، إنما يعمل لربه ويتقرب إلى ربه. فإنما أتي من جهله بعظمة الخالق. والمرائي يظهر الصلاح، وهذا هو الذي ضرب له بثلين، لأنه يزور التواقيع ويظهر أنه من خواص الملك، وينقص اسم الملك على الدرهم الزائف. كل هذه أمثال لحال المرائي من جهة أنه يظهر أنه يظهر الصلاح والقرب من الله وهو بخلاف ذلك. فكل يعني تزوير، يعني عمل المرائي تزوير، فليس ظاهره، ليس باطنه كظاهره. نعم. بعد
ناقش المرائي على الدرهم الزائف اسم الملك ليروج، والبهرج ما يجوز إلا على غير الناقد. وبعد أهل الرياء يدخل النار أصحاب الشهوات وعبيد الهوى الذين أطاعوا هواهم وعصوا مولاهم. فأما عبيد الله حقا فيقال لهم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نار جهنم تنطفئ بنور إيمان الموحدين. في الحديث تقول النار للمؤمن: جزء، فقد أطفأ نورك لهبي. وفي المسند عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى مؤمن ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم. هذا ميراث ورثه المحبون من حال الخليل عليه السلام. نار المحبة في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم.
الله المستعان، الله المستعان. على كل حال، في هذه الجملة تنبيه إلى أن أصحاب القلوب السليمة وهم عباد الله المخلصين، هؤلاء يصيرون إلى الجنة من أول وهلة، ولا ينالهم شيء من العذاب، ولا تمسهم النار بحرها، وإن وردوها. فالله تعالى يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهذا الورود قد قيل إنه هو العبور على الصراط، إنما هو مرور فقط دون دخول. وقال بعض المفسرين كما يشهد لهذا الحديث: إنه ما من بر أو ما من مؤمن ولا فاجر إلا دخل النار، لكن المؤمنون لا ينالهم حظها ولا يضرهم عذابها، بل تكون عليهم بردا وسلاما، فيجوزون. جزء مؤمن فقد أطفأ يعني نورك حري أو كما جاء في الحديث أو الأثر. فالمقصود قيل إن الورود إنه دخول، وإن منكم إلا واردها. وقد رجح هذا المعنى شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، واستشهد لذلك بأن الورود في سائر مواضعه يراد به الدخول، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فسمى الدخول ورودا. إلى غير ذلك من آيات إنما فيها ذكر الدخول، فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وعلى أي حال فأهل التوحيد الخالص وعباد الله المخلصون لا يعذبون ولا يمسهم شيء من العذاب، بل هم ينجون كما قال سبحانه وتعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. كان السياق يقتضي أنه يقال هذا اليوم يوم القيامة، ولا مانع يعني أنه يقال للنفس عند الاحتضار وعند الاحتضار: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فهي ترجع إلى ربها يعني بالموت، وترجع إلى ربها كذلك يوم القيامة، وتدخل في عباد الله وفي كرامة الله. فادخلي في عبادي وادخلي جنة. يا الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالنفس المطمئنة ونفوس عباد الله الطيبين تؤول إلى الجنة، وتدخل الجنة بعد الموت، ولكن الدخول المستقر والدخول على وجه التمام والكمال إنما يكون يوم القيامة، إنما ترد الأرواح إلى الأبدان ويبعث الناس من قبورهم، فهنالك يصير كل إلى ما يناسبه من الجزاء. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. لا إله إلا الله. نعم.
قال الجنيد.
لا قل لي قل لي جملة قبلها. نار جهنم تخاف من الإشارة.
نعم. نار المحبة في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم. قال الجنيد. قالت النار: يا ربي لو أطعتك لو لم أطعك هل كنت تعذبني بشيء؟ قال: نعم كنت أسلط عليك نار الكبرى. قالت: وهل لك وهل هناك نار أعظم مني وأشد؟ قال: نار محبتي أسكنتها أولياء المؤمنين. كان بعض العارفين يقول: أليس عجبا أن أكون حيا بين أظهركم وفي قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل شعل النار التي لا تنطفئ.
صلى الله عليه وسلم. هذه كلمات في الحقيقة يعني منكرة، واستشهاد المؤلف بها في الحقيقة غير لائق، لكن كما ذكرت لكم بعض أهل العلم يكون عنده نزعة تصوف فيتساهل بالاستشهاد بأقوال شيوخ بعض شيوخ الصوفية. فقوله أولا إن نار المحبة، نار المحبة، التعبير عن قوة المحبة وصدق المحبة بالنار هذا لا يليق في محبة الله ولا يصلح أبدا. هذا في محبة العشاق الذين يعانون من عشقهم ومحبتهم تلك عذاب لهم يعذبون بها، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فالمفتون بأمر من المحبوبات حين لا يناله يبقى معذبا به بسبب توقانه وتعلقه به. أما محبة الله فحاشا وكلا أن تكون نارا وأن تكون عذابا. فأنبياء الله ورسله وأتباعهم من الكمل من المؤمنين في قلوبهم من محبة الله ما ليس في قلوب أولئك الصوفية ولا وهذه المحبة هي حلاوة، يجدونها حلاوة في قلوبهم، لا يجدونها نارا ولا عذابا. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، إلى آخر الحديث. ثم يردف هذا الكلام إن محبة الله نار تخافها نار جهنم، يردف بهذا القول المفترى إن نار جهنم تقول هذا الحوار لولا أطعك فبأي شيء تعذبني، قال أعذبك بنار الكبرى نار محبتي. فمحبة الله ليست نارا بل هي حلاوة ونعيم، نعيم قلوب المؤمنين. فالمؤمنون وإن كانوا يحبون ربهم ويخافونه ويرجونه فهم ينعمون بمحبته وينعمون بخوفه ورجائه، لأنهم يخافون منه ويفرون إليه، يفرون منه إليه، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليه. هذا كلام لا يصح أن يقال، كلام منكر. لو لم يعني لسلطت عليك، يقول في هذا الكلام للجنيد، يقول يزعم ها مستبعد الجنيد يثني على شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، كأنه يبعد أن يثبت عنه ذلك، الله أعلم. لسلطت عليك نار الكبرى، ايش معنى هذا؟ يعني لجعلتك تحبيني، هل هذا كذا؟ يعني محبة تجدين منها عذابا اعظم من عذابك لمن يعذب بك. كلام ساقط. نار الكبرى، نار الله الكبرى هي التي يعذب بها الكفار، سيذكر من يخشى يتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا. نار الله الكبرى هي النار التي أعدها الله للكافرين، هي النار الكبرى. فإطلاق على كل حال إطلاق هذه الألفاظ هذا يطلقه العشاق، الواحد منهم يتكلم ويقول يعني في قلبي نار ومن حب فلان أو فلانة أو من نعم يجدون نارا ويجدون ألما ويجدون ويتعذبون ويشقون شقاء. أما أهل الإيمان وأهل العلم بالله والحب لله فليسوا كذلك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ما للعارفين شغل بغير مولاهم ولا هم في غيره، في الحديث من أصبح وهمه غير الله فليس من الله. قال بعضهم من أخبرك أن وليه له هم في غيره فلا تصدق. وقال داود وكان داود الطائي يقول في الليل همك عطل علي الهموم وحالف بيني وبين السهاد، وشوقي إلى النظر إليك أوبق مني اللذات وحال بيني وبين الشهوات، فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب. إخواني
وكذلك الكلام كلام إن صح هو كلام أحد الصوفية الجهال، يعني عندهم يعني عندهم محبة وعندهم شوق لكن على غير علم وبصيرة، على غير علم وبصيرة. فالحب الأنبياء والصالحين يقال أنه عطل عليه كل شيء، أليس يتزوجون؟ أليس الرسل لهم أزواج وذرية؟ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية، أليسوا يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق؟ يمشون في الأسواق ويقضون حوائجهم. فحبهم لله وإقبالهم على الله لم يعطل عليهم يعني لذاتهم الطبيعية حتى يترك كل واحد أهله وولده ولذاته، أمور بشرية طبيعية. الله شرح للإنسان أن يأكل ويشرب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، يعني إذا كان الإنسان أكل شيء من الطيبات هذا ينافي كمال محبة لله، لكن هذا من اجتهاد العباد الذي تجاوزوا فيه الحدود من جهل العباد. فيرجى أن يغفر الله لهم خطأهم ما دام أنه صدر عن حسن نية وعن اجتهاد، لكن ما خالف الشرع يجب رده على كل من على كل أحد كائنا من كان. فمثل هذه الأقاويل لا ينبغي أن تذكر. نعم.
إخواني إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار. فأما من دخل النار من أهل الكلمة فلقلة صدقه في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله، ومتى بقي في القلب أثر لسوى الله فمن قلة الصدق في قولها. من صدق في قوله لا إله إلا الله لم يحب سواه ولم يرجو إلا إياه ولم يخشى أحدا إلا الله ولم يتوكل إلا على الله ولم يبق له بقية من آثار نفسه وهواه.
هذا كلام يعني حق أن من صدق في توحيده خلى قلبه من العبودية لغير الله، ما نقول يخلو قلبه من غير الله، القلب فيه تعلقات طبيعية ومحبة طبيعية وخوف طبيعي، الخوف الطبيعي والحب الطبيعي هل يخلو يتجرد منه الإنسان من طبيعته ينسدخ؟ لكن يخلو من شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه أو مستيقنا بها فإنه يخلو من العبودية لغير الله، ما يخلو من غير الله بمعنى إنه لا يكون فيه تعلق أو التفاتة أو محبة أو خوف من إنسان. هناك الخوف الطبيعي والحب الطبيعي، هذا أمر لا يمكن أن يتجرد منه الإنسان. الرسل وأتباعهم كما علمنا تعرف لهم العوارض الطبيعية، وهم أكمل الخلق حبا لله وتعظيما لله وعبودية لله، تعرف لهم العوارض الطبيعية. إبراهيم عليه السلام لما دخل عليه ضيفه خاف، خاف منه، قال إن منكم مجنون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، ذكر الله هذا فأوجس منه خيفة. موسى خاف لما ألقى السحرة عصيهم وحبالهم، أوجس منهم خيفة، فأوجس في نفسه خيفة، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. شواهد كثيرة. كذلك المحبة للأشياء الطبيعية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، يحب الدبة كما في حديث أنس، فكل هذا لا ينافي محبة الله. الذي ينافي محبة الله المحبة يعني التي فيها عبودية، بحيث إنه يؤثر هذه المحبوبات على أمر الله وعلى شرع الله وعلى ما يحب الله، فيقدم هواه ويقدم هذه المحبوبات على ما يحبه الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية، وفي الحديث تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، لا بد أن يلاحظ هذا ولا يغتر بهذه الأقاويل المجملة التي فيها إجمال. ثم إنه كما ذكرت لكم إن هذه كلها فيها دندنة على ذكر المحبة، وفيها إهمال يعني لجانب الخوف والرجاء. والعبادة تقوم على هذه الأسس وعلى هذه الأركان، المحبة والخوف والرجاء. ولهذا قال بعض أهل العلم مقولة مشهورة، يقول من عبد الله بالحب تزنق، كحال بعض الصوفية هذا زندق، يقول أنا لا أخاف، لا أخاف من عذاب الله ولا أرجو ثواب الله، بئس ما قال، كلام منكر. ومن عبده بالخوف فقد كان حروريا بالخوف، صار من جنس الخوارج. ومن عبده بالرجاء كان مرجعا. فهي مقولة لها توجيه. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد مستقيم على الصراط المستقيم. نعم نعم يا شيخ.
ومع هذا فلا تظنوا أن المراد أن المحب مطالب بالعصمة، وإنما هو مطالب كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. قال زيد بن أسلم إن الله ليحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. وقال الشعبي إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنبه. وتفسير هذا الكلام أن الله عز وجل له عناية بمن يحبه من عباده، فكلما زلق ذلك العبد في هوة الهوى أخذ بيده إلى نجوة النجاة، ييسر له أسباب التوبة وينبهه على قبح الزلة، فيفزع إلى الاعتذار ويبتليه بمصائب مكفرة لما جنى. وفي بعض الآثار يقول الله أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي
وأهل
معصيتي لا أغيسهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعائب. وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمى تذهب الخطايا كما يذهب الكير الخبث. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مغفل أن رجلا لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية، فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها فقالت مهد فإن الله أذهب الشرك وجاء بالإسلام فتركها وولى فجعل يلتفت خلفه وينظر إليها حتى أصاب وجهه حائط حتى أصاب وجهه حائطا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل على وجهه فأخبره بالأمر
حتى أصاب إيش وجهه
أصاب وجهه حائطا
إيش
أصاب وجهه حائطا
يلتفت حتى أصاب وجهه حائط اصطدم بالحائط نعم
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل على وجهه فأخبره بالأمر فقال صلى الله عليه وسلم أنت عبد أراد الله بك خيرا ثم قال إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل عقوبته في الدنيا وإذا أراد بعبد شرا أمسك ذنبه حتى يوافي يوم القيامة يا قوم
إلى هذا الكلام فيه إنه ليس المراد من الكلام في تحقيق التوحيد أو صدق المحبة أن يكون الإنسان معصوما لا يقترف ذنبا المقصود ألا يصر وإلا فليس أحد من أولياء الله بعد رسول الله معصوما بل تجوز الذنوب على أولياء الله على الكمل من المؤمنين تجوز الذنوب لكن أهل الإيمان الصادق لا يصرون على الذنوب بل كما قال سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فهم يتوبون يذنبون ويتوبون والتوبة باب واسع مفتوح للعباد كل من أذنب ذنبا فإنه لا يضيق به هذا الباب لأن يتوب إلى الله ويبادر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم وقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والتوبة من أعلى مقامات الدين قد أثنى الله بها على الرسل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم فالمقصود إن على العبد أن يتوجه إلى ربه ويصدق ويراقب ربه فإذا عصى بادر إلى التوبة أن يستحضر أن الله مطلع عليه شهيد فعليه أن يحذر أن يراه حيث نهاه وأن يفقده حيث أمره وأعلى مقامات الدين الإحسان وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهذا كلام الذي نبه عليه المؤلف كلام طيب فليس من شرط الولاية العصمة فأولياء الله تجوز عليهم الذنوب تعرف لهم الذنوب لكن يتوبون وينيبون ويبادرون إلى التوبة إلى الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم
يا قوم قلوبكم على أصل الطهارة وإنما أصابها رشاش من نجاسة الذنوب فرشوا عليها قليلا من دمع العيون وقد طهرت اعزموا على فطام النفوس عن رضاع الهوى فالحمية رأس الدواء متى طالبتكم بمألوفاتها فقولوا لها كما قالت تلك المرأة لذلك الرجل الذي دمي وجهه قد أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام والإسلام يقتضي الاستسلام والانقياد للطاعة. ذكروها مدحة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لعلها تحن إلى الاستقامة. عرفوها اطلاع من هو أقرب إليها من حبل الوريد لعلها تستحي من قربه ونظره. ألم يعلم بأن الله يرى إن ربك لبالمرصاد. راود رجل امرأة في فلاة الليلة فأبت فقال لها ما يرانا إلا الكواكب. قالت فأين مكوكبها. أكره رجل امرأة على نفسها وأمرها بغلق الأبواب ففعلت. فقال لها هل بقي باب لم تغلقيه؟ قالت نعم، الباب الذي بيننا وبين الله. فلم يتعرض لها. رأى بعض العارفين رجلا يكلم امرأة فقال إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما. سئل الجنيد بما يستعان على غض البصر قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر.
كيف على قول الجنيد هذا؟ لعله يمكن يتكلم في موضوع النظر. وهذه العبارات وهذه القصص كلها تؤكد ما سبق، وأن على العبد أن يراقب ربه، أنه معرض للذنوب وإن كان عبدا صالحا، معرض للذنوب، معرض للغفلة، معرض للوقوع في الزلة والهفوة، لكن عليه أن يستحضر اطلاع الله عليه، عليه أن يتذكر أن الله يسمعه ويراه ويعلم سره وعلانيته. ولهذا الله يذكر عباده بهذه الأسماء الثلاثة: السميع والبصير والعليم. لو نستحضر هذه الثلاثة، يعني ما تقتضيه هذه الأسماء الثلاثة، لكن نحن نؤمن بها، والإيمان بها غير التأثر بها. التأثر بها كل مسلم تقول له الله سميع، يقول نعم الله سميع، يسمع جميع الأصوات، ومع ذلك يطلق لسانه في اللغو، في الإثم، في الحرام، في قول الزور. وهكذا اسمه البصير واسمه العليم، لا إله إلا الله. فاسمه السميع يقتضي أنه سامع لجميع الأصوات، سامع لأقوالنا وكلماتنا السر منها والعلانية. والبصير يقتضي أنه يرانا ويرى أفعالنا، وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. الله يرى أعمال العباد. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك. واصبر فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. تجري بأعيننا، قيل إنها يعني قيل في معنى هذا يعني على مرأى منا، فالله يسمع ويرى. إنني معكم أسمع وأرى. وكذلك العليم، العلم شامل، يعلم ما في الصدور. إن الله عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا إله إلا الله. ففي هذه القصص يعني معتبر. الإنسان يغفل، فتلك التي جاءت في الحكاية أن ذلك الرجل يعني الذي خلى مع تلك المرأة وأمرها أن تغلق الأبواب، قال هل بقي باب؟ قالت نعم بقي باب، وهو الباب الذي بيننا وبين الله. فتأثر بذلك وتركها وخاف من ربه. وهكذا يكون الإيمان. الإيمان يبعث على المراقبة، على مراقبة الله، يراقب ربه وهو غائب عن الناس، لا يراه أحد فيكف عن الحرام، يكف عن الحرام، عن الكسب الحرام. قد يظهر بمال يقدر على أن يختلسه ولا يطلع عليه أحد ويأمن، ولكن يمنعه من ذلك الخوف. خذوا المثال في قصة عهد الثلاثة، رجل دعته امرأة ذات، دعته امرأة ذات منصب، يعني كل المغرية ذات منصب وجمال، ذات منصب وجمال، وهي التي تدعوه، فقال إني أخاف الله. وأعظم مثل لهذا يوسف عليه السلام، قد اجتمعت فيه كل أسباب يعني الوقوع في الفاحشة، من ناحية مقام ضعف مقامه وتهيئ الفرصة له بالغربة، هو يعني مملوك رقيق غريب شاب عزب، وتدعوه سيدته لمطلوبها، ويفر من ذلك. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. النتيجة أنه يفر، يفر إلى الباب ليخرج، ليخرج يسلم من العطب. وهكذا واستبق الباب، واستبقا الباب، يعني أيهما أسبق، هو يريد الباب وهي، هو يريد الباب ليهرب ويخرج، وهي تريد الباب لماذا؟ لتغلقه ولتحول بينه وبين الخروج. الشاهد على يعني مقام المراقبة، مقام الخوف من الله، هذا هو الباعث على الكف عن المحارم، والباعث على التوبة عن الجرائم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. أظن الأمر سهل، ما في شيء، لكن بغيت نكره، أقول لك إن شاء الله. ها؟ ولا هي فيها كلام كثير، وقفات كثيرة. أنا أعرف إني الآن نتجاوز نقاط أود، لكن تروح عن بالي كما ترى. نعم. كم الصفحة الآن؟
باقي 18 صفحة.
كم صفحة عندك بس؟
77.
لا إله إلا الله. نعم كمل. نعم.
سئل الجنيد بما يستعان على غض البصر؟ قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر. وقال المحاسبي المراقبة علم القلب بقرب الرب، كلما قويت المعرفة بالله قوي الحياء من قربه ونظره. وصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يستحي من الله كما يستحي من رجل صالح من عشيرته لا يفارقه. قال بعضهم استحي من الله على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك، وخف الله على قدر قدرته عليك. كان بعضهم يقول منذ 40 سنة ما خطوت خطوة لغير الله، ولا نظرت إلى شيء أستحسنه حياء من الله عز وجل. وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكنها هنا استقصاؤها، فلنذكر بعض ما ورد فيها، فهي كلمة التوحيد.
فالجمل المتقدمة هي تؤكد ما سبق، وأن مما يعين على الكف عن الحرمات على غض البصر وحفظ الفرج وحفظ الجوارح عن معاصي الله هو استحضار اطلاع الله على عبده وسماعه وبصره وعلمه، فاستحضاره لمعاني هذه الأسماء، هذا أعظم يعني سبب يكف عن المحرمات، يجعل العبد يحجم ويمتنع، يتذكر أن الله يراه، أن الله يسمعه، أن الله يعلم سره وعلانيته، فيستحي من ربه. فبقدر علم العبد بذلك ويقينه بذلك وشعوره بذلك تكون حاله في يعني في أمر حدود الله، الوقوف عند حدود الله وقيامه بطاعة الله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف في بعض الشواهد لهذا من أقوال بعض العباد وبعض المأثورات والأحاديث التي الحديث وإن كانت ضعيفة مثلا فأهل العلم يعني لا يرون مانعا من الاستشهاد بالأحاديث وإن كانت ضعيفة في تقرير وتأكيد الأمر الثابت، مثل ما يكون في أحاديث الترغيب والترهيب. ليس ما يعني الأحكام والعقائد إنما تثبت بالأدلة الصحيحة، لكن هناك من الأدلة ما يذكر يعني للاعتضاد والاستشهاد لا للاعتماد. فالقضية الثابتة عقدية علمية أو عملية الثابتة بالدليل الصحيح من كتاب وسنة لا بأس أن تسوق الشواهد والروايات والآثار والأخبار التي تؤيدها وتؤكدها وتعمقها في النفس، لأن يعني المعنى حق، المعنى حق، فلا مانع من ذكر ما يؤيد ما هو يعني أمر معلوم وثابت بالدليل. فكثير من أهل العلم من الأولين والآخرين يعني درجوا على هذا، فلا يتخذ مثلا ذكرهم لبعض الروايات أو بعض الآثار وبعض الأحاديث التي مثلا يمكن يقال إنها ضعيفة، لا يتخذ من ذلك مطعنا عليهم، لا، إذا عرف مقصودهم، إذا عرف مقصودهم اندفع طعن الطاعنين من الجاهلين أو المغرضين. نعم، قل إيش.
وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكنها هنا استقصاؤها، فلنذكر بعض ما ورد فيها. فهي كلمة التقوى كما قاله عمر وغيره من الصحابة، وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الحق وبراءة من الشرك ونجاة هذا الأمر، ولأجلها خلق الخلق كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهذه الآية أول ما عدد على عباده من النعم في سورة النعم التي تسمى سورة النحل. ولهذا قال ابن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب في الآخرة، فمن قالها ومات عليها كان من أهل
وإيش ولها أعدت
ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب في الآخرة.
نعم.
فمن قالها ومات عليها كان من أهل دار الثواب، ومن ردها كان من أهل العقاب. ومن أجلها أمرت الرسل بالجهاد، فمن قالها عصم ماله ودمه، فمن قالها عصم ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه هدر. وهي مفتاح دعوة الرسل، وبها كلم الله موسى كفاحا. وفي مسند البزار وغيره عن عياض الأنصاري عن النبي
يظهر الموضوع هذا هو ختام الرسالة، فلا لك تكفي. هذا موضوع يختم به المؤلف رسالته مقيمة في التوحيد، وهو الكلام في فضائل هذه الكلمة، يعني كل فضائل هذه الكلمة أو فضائل التوحيد. فهذه الكلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، جاءت في القرآن بعدة أساليب تعبر عنه، كقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وهي الكلمة التي قال الله فيها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبين ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به، هي كلمة التوحيد، هذه هي الكلمة، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه. ولها أسماء، كلمة التوحيد، كلمة التقوى التي جاء ذكرها في سورة الفتح، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، قال سبحانه وتعالى أصبر لا إله إلا الله حمية المدينة، فأنزل السكينة في قلوب المؤمنين، لا آية في آخر السورة أولها، نعم فألزمهم الشاهد، بس أردنا من أول الآية، فألزمهم كلمة التقوى، فألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كلمة التقوى كما ذكر المصنف نقل في تفسيرها عن عمر وغيره أنها لا إله إلا الله، كلمة التقوى، لأن من قالها صدقا من قلبه أوجب له ذلك تقوى الله ليتقوه، لأنها تتضمن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، الإيمان به ربا وإلها، فمن آمن بهذه الكلمة إيمانا صادقا فإنها توجب له تقوى الله، توجب له أن يطيع ربه وأن يعبد ربه وأن يمتثل أوامره، وهي شهادة الحق، لأنها الشهادة التي شهد الله بها لنفسه وشهدت بها ملائكته وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وهي كلمة الإخلاص، لأن من أقر بها ظاهر وباطن أخلص في عمله، أخلص لله عمله، فهي تثمر الإخلاص، إخلاص الدين لله وإخلاص العبادة لله. وهي لا ومن فضلها أنها الموجبة لدخول الجنة والنجاة من النار، أو النجاة من الخلود في النار كما تقدم، وهي التي من أجلها خلق الله الثقلين الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجلها أرسل الله الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ومن أجل ذلك، بل من أجل ذلك خلق الله السماوات والأرض، وخلق الجنة والنار، خلق الله الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق العباد ليبتليهم، وخلق السماوات والأرض لابتلاء العباد، كما قال سبحانه وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وابتلاؤهم إنما هو يعني بأمرهم وناهيهم، أمرهم بعبادة الله ونهيهم عن عبادة ما سواه، أمرهم بطاعته وطاعة رسله. وخلق الله الجنة والنار، خلق الله الجنة للموحدين وخلق النار للكافرين المشركين. هذا معنى أن الله خلق الخلق لهذه الكلمة، فمن أجلها خلق الله الخلق، خلق السماوات والأرض، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وخلق الجنة والنار. فلا إله إلا الله معناها الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وذلك هو العروة الوثقى، كما قال سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ويأتي الكلام على بقية ما ذكره المؤلف في فضائل هذه الكلمة، وفضائل هذه الكلمة هو فضل التوحيد، والفضائل هذه الكلمة أو فضل التوحيد المؤدى والمعنى واحد، فإن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله معناها التوحيد. ولهذا في رواية الأحاديث تارة يعبر عن هذه الكلمة بالتوحيد، وتارة تذكر هذه الكلمة. نعم، والله الموفق للجميع. نسأل الله أن يوفقنا للتحقق بهذه الكلمة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تحقيق التوحيد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم يا شيخ، بعض الأسئلة.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل استثقال الطاعة وفعلها مكرها هل هي من كراهية ما يحبه الله؟
هذا السؤال طيب، وكان في ذهني أن أتكلم عن معنى هذه كراهة طبيعية. الكراهة للعبادة نوعين: كراهة والعياذ بالله عقدية نابعة من عدم القناعة بالشريعة، هذه كراهة النفاق، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، هذه قد تصل إلى الردة عن الإسلام. يكره الصلاة، يكره الصيام، كراهة عقدية لعدم رضاه وعدم إيمانه، فهذا كفر وردة. لكن المؤمن بالله ورسوله وبشرعه ودينه وكتابه قد يكون إيمانه لا يقوى على مقاومة الكراهة الطبيعية، يكره القيام قطع المجلس أو القيام من النوم، في يقوم يعني بشيء من الاستثقال، هذا نتيجة ضعف الإيمان وغلبة الشهوة والهوى، شهوة النوم أو شهوة الجلسة أو ما أشبه ذلك، فهذه كراهة هي أصلها كراهة طبيعية. لكن الكراهة الطبيعية إذا أدت إلى التفريط في الواجب أو التقصير في الواجب كانت مذمومة. ولهذا يعني ما معنى يوضح هذا ما ثبت أن الجنة حفت بالمكاره، الجهاد مكروه للنفوس، مكروه للنفوس لأن فيه زاق النفوس وذهاب النفوس وذهاب الأموال، لكن أهل الإيمان الصادق يتقحمون أسباب الموت في سبيل الله، لأنه تحقق عندهم من الإيمان محلت أمامه كراهة الموت، محلت كراهة الموت وهي كراهة طبيعية. كذلك إخراج المال مكروه للنفس، لكن واحد إيمانه قوي بحيث إنه تذوب هذه الكراهة وتضمحل حتى يخرج المال بكل أريحية وبكل طيب نفس. ذهبت عنه تلك الكراهة لأنه جاء ما يقاومها إيمان، إيمان بوعد الله، إيمان بشرع الله، إيمان، فهو يخرج المال بكل أريحية وبسرعة بسرعة. واحد دون ذلك يتصدق، لكن قبل يتصدق كما يقال يحسب ويفكر يقدم ويأخر ثم بعد هذا القدر الذي يخرجه يجده الناس من واقعهم في أنفسهم وفي غيرهم. أبد، اختبر نفسك الآن، شوفوا كيف البذل يبذل الناس. نقول الناس على العموم ونحن من الناس، هكذا ينبغي. تجد في متطلبات النفوس وفي الحاجيات بذل بلا حساب، لكن إذا جاء مصرف خيري جاءت المحاسبة. يعني الإنسان في شهوة من الشهوات 100 و200 و300 و500 و2000. يعني الآن أصحاب الثرى أو المتوسطة تجده في مناسبة الزواج يأخذ بيت عرس 100,000، 100,000 لليلة واحدة يستأجرها مع بعض التكاليف 100,000. إيه، لكن جاء مشروع خيري إنسان 5,000، هو بعد يشكر. موضوع طويل، لعل هذه لفتة إلي. فرق بين الكراهة الطبيعية، الكراهة الطبيعية قد يعني تزول وتضعف جدا بقوة الإيمان، وقد تقوى بضعف الإيمان فتؤدي إلى التقصير في الواجب أو ترك الواجب. الله أكبر. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: كثيرا عندما أتوجه للصلاة أو أحضر مجالس الذكر أو أقرأ القرآن أو غيرها من الأعمال الصالحة تأتيني أفكار بأنني مرائي، فما علاج هذا الأمر؟
هذا مدخل للشيطان، أبدا لا تطيع الشيطان، قاوم خواطر الرياء وسير على الطريق، سير على الطريق، هذه من العوارض، قاوم. الشيطان لا يترك طريقا إلا دخل على الإنسان منه، يعني يأتي من باب الخوف من الرياء فيجعل الإنسان يترك بعض الأعمال خوف من الرياء. قاوم الرياء واعمل، حتى آل الأمر بطائفة من العباد، الطائفة التي تعرف بالملامية، إنهم لهم أعمال في السر ونوافل وطاعات وصيام وقيام الليل، ولكن يعني غلوا في الحذر من الرياء واتقاء الرياء يظهرون بعض الأمور بعض المخالفات حتى لا يظن بهم خير، حتى يظن أنهم يعني من المقصرين أو من الفساق. خدع من الشيطان، فقاوم الرياء ولا تترك العمل خوفا من الرياء. نعم،
أحسن الله إليكم.
الله يعيننا. نعم،
سؤال عبر الشبكة يقول: ما رأيكم في من يقول لا بد من معرفة أن الكفر كالفسق والظلم ينقسم إلى قسمين، كفر وفسق وظلم يخرج من الملة وآخر لا يخرج من الملة، وكل ذلك يعود إلى الاستحياء القلبي، فما رأيكم في ذلك وجزاكم الله خير؟
لا إله إلا الله، اسم الكفر والظلم والفسق جاء في القرآن على هذا الوجه، يعني أو في الجملة، يعني النصوص الكتاب والسنة تدل على هذا التقسيم، إن الكفر هناك كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم، هذا التقسيم صحيح. ولكن القول بأنه لا كفر، الكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر لا يكون إلا باستحقاق الأقل فهذا باطل باطل باطل. بل الكفر يكون بالقلب باعتقاد كالشك، ويكون بفعل القلب عمل القلب كالإباء عن يعني عن الإيمان بالله. ولو أظهر يعني من المنافقين من يؤمن بقلبه، ولكن من يؤمن بلسانه وظاهرا وهو مصدق بقلبه، ولكنه غير منقاد بقلبه، مصدق بقلبه. وهناك من يكون يعني مصدق بقلبه ومظهر للإسلام، لكنه يعرض له أن يسخر ويهدأ السخرية والاستهزاء بدين الله أو بشيء من شرائع الدين أو بشيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه بهذا ينقض دينه. ولو قال إني أمزح، لو قال إنسان مجاملة لبعض الكفار والله دينكم صحيح بس هذه الكلمة بس هو كافر، اعلموا أنه كافر، هو كافر ولو أنه قال ذلك كذبا يكذب عليهم وقال أنا والله مجامل، يعني وش أقول دينكم صحيح، دينكم صحيح. الدليل على هذا قوله تعالى من كفر بالله، يعني قوله اليهود يعني دين اليهود صحيح، دين النصارى، دين المشركين البوذيين دينهم صحيح. الذي يقول ذلك من غير إكراه هو كفر، لأن هذا كفر. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الآية. نعم، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يقول أحد السلف ما أحببت الدنيا إلا لقيام الليل وصيام النهار، فكيف نتخلص من حب الدنيا؟ وهل الحب أنواع؟
حب الدنيا أنواع، حب الدنيا بكل ما فيها من متطلبات وشهوات حبها طبيعي، حب الزوجة، حب الأولاد، حب المال، حب أنواع المتع، هذه من حب الدنيا وهو حب طبيعي لا يلام عليه الإنسان، لا يلام الإنسان على أنه يحب زوجته أو ولده كما تقدم آنفا، لكن هو يلام إذا أفرط، إذا أفرط في الحب. فأهل الإيمان والكمل يحبون هذه المحبوبات ويستحضرون فيها النيات الصالحة، إنهم الذي يتزوج من الناس من يتزوج بدافع الجبلة والطبيعة، ولا قد لا يخطر بباله الاستعفاف عن الحرام، قد لا يخطر، إنما يتزوج هكذا بحكم بمقتضي الجبلة، هذا عادي. وآخر يتزوج للمعاني الشرعية، يريد إعفاف نفسه ويستحضر أنه يعف زوجته، ويريد معاني أخرى يحقق مقاصد شرعية لتكثير النسل، يحقق غرض الرسول في قول تزوجوا الولود الودود الحبيب فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وآخر ثالث يتزوج مجرد أن يصيب زوجه وبيته وكذا، وما عنده كل واحد يعني ما عنده مانع يزني ويتزوج، فهو عنده يعني في مبدأه أو في مسلكه كل واحد الحلال والحرام سيئة، يعني في سلوكياته. فحب الدنيا يعني متنوع، وقل مثل ذلك في المال، وقل مثل ذلك في سائر الشهوات. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ: يقول أحد السلف في العصاة هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم، فهل التوفيق لطاعة الله تدل على محبة الله للعبد؟
لا شك أن التوفيق من الله، فضل من الله، وقد يكون هذا التوفيق ثمرة لعمل صالح سابق، والوقوع واقتراف المعصية قد يكون أيضا ثمرة لمعصية سابقة. فهذا المعنى في الجملة، لا أقول مطلقا، أقول هذا الكلام في الجملة صحيح. فالتوفيق والخذلان يعني كلاهما من قدر الله ومن فعله سبحانه وتعالى. لا إله، التوفيق، اقرأوا مشهد التوفيق والخذلان في مدارج السالكين، مشاهد الناس في الذنوب والمعاصي، منها مشهد التوفيق، مشهد التوفيق والخذلان. يصور ابن القيم هذا المقام تصوير يعني بارع، يقول إن القلب في لحظات، في لحظة يحصل له التوفيق، وفي لحظة أخرى خذلان. لحظات فالقلب يتقلب بين التوفيق والخذلان. نسأل الله السلامة. اقرأوا هذا الموضوع جيد، فيه عرض التوفيق والخذلان. فأي معصية تقع فيها فما أتيت، يعني فهي بقدر الله، يعني هذا مرده القدر، الإيمان بالقدر. فيه دعاء يؤثر عن بعض الحكماء والعقلاء، ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في مواقع، دعاء طيب يقول: اللهم إن أطعتك فبفضلك، هذا هو التوفيق، ولك المنة علي، وإن عصيتك فبعدلك، ولك الحجة علي. كلام رصين قائم على المعتقد السليم. اللهم إن أطعتك فبفضلك، ولك المنة علي. إذا أديت عمل صالح لا تنظر إلى نفسك وتغتر، اشهد توفيق الله، ولك المنة علي، وإن عصيتك فبعدك، ما ظلمك بأن خذلك ولم يوفقك، فبعدلك ولك الحجة علي. فلا تعتج بقدر الله، لا تحتج، ارجع إلى نفسك بالملام، لوم نفسك، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نسأله تعالى أن يعصمنا وإياكم من معاصيه، وأن يوفقنا وإياكم بطاعته. لعل ما تقرأه آخر سؤال.
نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ: هل فرقة النصيرية والزيدية من فرق الرافضة، وهل يكفرون يا فضيلة الشيخ؟
أما النصيرية والزيدية من كلهم من الشيعة، الزيدية ليسوا من الرافضة لكن من الشيعة، وأما النصيرية فهم من الرافضة الغلاة الباطنية، وهم كفار بإجماع المسلمين. هم النصيرية والإسماعيلية وأشباههم من طوائف الباطنية، هم من الذين أجمع المسلمون على كفرهم، بل أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى، لكنهم منافقون. هذا، نسأل الله السلامة والعافية، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. في الحقيقة إن المواضع التي يعني تقتضي الوقوف معها، سواء كانت من يعني استدلالات أو نقول هي كثيرة، لكن نظرا إلى يعني ضيق الوقت من جانب، وأنه يفوت بعضها عن الذهن، يعني يمر مواضع تفوت يعني بالنسيان، التعليق يكون على ما أتذكر مثلا. فكنت يعني كنت أتوقع أنه يسأل عن بعض ما ورد في الكتاب، وألاحظ أن الأسئلة كأنها خارجة عن الكتاب، يعني حول الموضوع فقط، يعني ما لاحظت أحد يسأل عن شيء من الجزئيات أو النقول التي في الكتاب. فهذا يعني من العذر فيما يعني فات التنبيه عليه أو التعليق عليه. واليوم نظر إلى أنه هو آخر اللقاء سنحاول نقرأ إلى آخر الكتاب بإذن الله، ويحصل التعليق على ما تيسر على هذا المنهج وعلى هذا بهذه الطريقة، والله أعلم. نعم يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن أجلها أمرت الرسل بالجهاد، فمن قالها عصم ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه هدر. وهي مفتاح دعوة الرسل، وبها كلم الله موسى كفاحا. وفي مسند البزار وغيره عن عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لا إله إلا الله كلمة حق على الله كريمة، ولها من الله مكان، وهي كلمة جمعت وشركت، فمن قالها صادقا أدخله الله الجنة، ومن قالها كاذبا أحرزت ماله وحقنت دمه ولقي الله فحاسبه. وهي مفتاح الجنة كما تقدم، وهي ثمن الجنة. قاله الحسن، وجاء مرفوعا من وجوه ضعيفة: من كانت آخر كلامه دخل الجنة، وهي نجاة من النار. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرج من النار. خرجه مسلم. وهي توجب المغفرة في المسند.
وسمع رسول الله،
سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرج من النار.
يعني ما فيها الله أكبر. سمع مؤذن يقول: الله أكبر، فقال: صدق. ما عندكم في بعض النسخ شيء؟ ها؟ هذا في الحاشية. إيه بس يمكن أنا قرأت الحاشية. إيه ذكر أصل الحديث. المصنف يشير إشارات. نعم بارك الله فيكم. نعم. ها؟ لا في الحاشية، اترك الحاشية، الحاشية فيها فوائد طيبة وتخريجات حسنة. نعم.
وهي توجب المغفرة في المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم قال: الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني الجنة عليها، وإنك لا تخلف الميعاد. ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم، وهي أحسن الحسنات. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.